بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، قد عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فكيف الصلاة أي عليك؟ لأن الله تعالى أمرهم بأن يصلوا ويسلموا. قال: قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة، إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين، ولم يذكر آله، يعني كما صليت على إبراهيم. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا في درس البارحة الصيغة الأولى المروية عن أبي مسعود البدري النقيب، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشير ابن سعد والد النعمان بن بشير، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيفية التي مرت معنا، وهي قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصيغة. وقد عرضنا في درس البارحة صيغا أخرى، حتى إن الإمام النووي ومن بعده الحافظ العراقي قالوا: إن الإنسان إذا جمع الصيغ بعضها إلى بعض فيخلص إلى صيغة هي قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي كما صليت، اللهم صل على محمد النبي الأمي، على اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال هذه الصيغة تعتبر من أجمع الصيغ. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام على مسألة وجوب هذه الصلاة في الصلاة أو ليست بواجبة، يعني ما حكمها. وقد عرفنا إن الناس وقفوا منها موقفين، الموقف الأول وهو قول من قال بالوجوب، وهو يروى عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود وعن عدد من التابعين، وهو قول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر وجماعة من آل البيت، وذهب الطائفة من الفقهاء وهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وغيرهم من أئمة آل البيت إلى أن الصلاة ليست بواجبة، وإنما هي مندوب إليها ومشروعة ومستحبة. واستدل القائلون بالوجوب بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استدلوا بهذه الآية، وأجاب القائلون بعدم الوجوب: إن هذه الآية ليست في محل النزاع، لأن محل النزاع هو وجوب الصلاة الإبراهيمية في جلسة التشهد، فالآية كل ما تدل عليه إطلاق الوجوب وتعميم الوجوب، لكنه لا يلزم أن يكون في هذا الموطن. واستدل أيضا القائلون بالوجوب بما جاء في حديث أبي مسعود من أن بشير بن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وأجاب الإمام الشوكاني بأن هذه الصيغة لا تدل أيضا على الوجوب، لأن هذه الصيغة كل ما تدل عليه تدل عليه كل ما تدل تدل على أمر الصيغة لا أمر الحكم ابتداء، لأنه ضرب مثل بقوله: إذا سأل رجل رجلا إذا أردت أن أتصدق عليك أو أن أعطيك كيف أعطيك، سرا أو جهرا؟ فقال: أعطني سرا. يقول: فهذا الأمر لا يدل على وجوب العطاء، وإنما يدل على الصيغة التي يعطى بها. وهكذا فيما يتعلق بقوله: إذا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال لهم: قولوا. فالأمر إنما هو لكيفية الأداء لا لأصل الوجوب، يعني وجوب الحكم. وهذا ما أشار إليه بقوله، قال: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفيته هكذا، أو تعليم كيفية، يعني هي تعليم كيفية أداء التشهد وليست كيفية أداء الصلاة، وليست تعليما وليست أمرا لابتداء الصلاة. قال: وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أو من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه، أسرا أم جهرا؟ فقال: أعطنيه سرا. كذلك كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. ثم قال: وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. ماذا يقصد الإمام الشوكاني من هذه العبارة؟ قال: وتبادر هذا المعنى، يعني أن الأمر إنما هو للكيفية وليس لأصل الحكم. يقول: هذا هو المتبادر. بشير ابن سعد قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف نصلي عليك؟ وفي رواية: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ يقول الشوكاني: إن هذا الأسلوب لا يدل على وجوب الصلاة، وإنما يدل على وجوب الكيفية. يقول: وهذا هو المتبادر. وتمام الدليل هو يقول: وهذا المعنى إيه؟ وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع، يعني لا أحد يستطيع دفعه أو منعه. ينبغي أن يقال قبل ذلك، يقال: إن هذا المعنى وهو ما دل عليه أو الصيغة التي جاءت في الحديث إنما دلتنا على أمر الكيفية لا على أمر الحكم الذي هو الوجوب بالنسبة لحكم الصلاة. يقول: وهذا متبادر. ومعنى متبادر يعني هذا أول ما يخطر في الذهن، هذا معنى التبادر. وعلماء الأصول يقولون: والتبادر قرينة الإيه؟ قرينة الحكم، يعني والشيء الذي يخطر في بالك أولا هذا هو الذي يبنى عليه الحكم، هذا هو الحكم، لأنه هو الأغلب ولأنه هو الأظهر. ولذلك الإمام الشوكاني جعل التبادر حكما في صرف الأمر من الوجوب في الحكم إلى الأمر في الصيغة والأداء لا في أصل الحكم. هذا ما أراده بقوله: وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا، أي في اللغة كما ضرب المثل، وفي الشرع وفي العرف لا يدفع، أي لا يقوى أحد على دفعه، فيبقى التبادر دليلا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست واجبة. يقول: وقد تكرر في السنة، يعني تكرر هذا الأمر في السنة وكثر، يسأل الناس عن الكيفية في أمر هو أصله مندوب وأصله ليس بواجب، فيأتي بيان الكيفية بالأمر، ومجيء بيان الكيفية بالأمر لا يعني إكساب الحكم، لا يعني إكساب الوجوب للحكم، وإنما يبقى الحكم على حسب أصله الذي هو المندوب والمشروع والسنة. ما الأمثلة التي ضربها؟ قال: وقد تكرر في السنة وكثر، فمنه: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. هنا قوله فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، هل يدل ذلك الحكم على وجوب الركعتين؟ يقول هذا لا يدل على وجوب الركعتين، وإنما يدل على ندب الركعتين، لأن أصل صلاة الليل كلها مندوب إليها. قال وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة فليركع ركعتين ثم ليقل، فهاتين الركعتين والدعاء بعد الركعتين يعتبر سنة ومشروع ومندوب إليه، لأن أصل الصلاة مندوبا إليها، فلا ترتقي الكيفية إلى الوجوب ما دام أصل الحكم. قال وكذا قوله في صلاة التسبيح فقم وصل أربع ركعات، وقوله في الوتر فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. والقول بأن هذه الكيفية المسؤول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن، فتعليمها بيان للواجب المجمل، فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما. بعد أن فرغ من المسألة الأدلة التي ساقها وهي أدلة التبادر، وقال إذا كان أصل الحكم مندوبا إليه فينبغي أن تكون كيفيته مندوبا إليها لا أنها واجبة، انتقل إلى الدليل الآخر، لأن الجمهور ولأن القائلين بوجوب الصلاة قالوا الله قال لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الأمر إنما يتحقق في الصلاة، لأن الصلاة فيها جزء منها متعلق بأداء هذه الصلاة، فيكون تحقيق الأمر في هذه الصلاة. يقول الإمام الشوكاني صحيح الأمر بالصلاة على النبي أمر واجب، لكن نحن ما نسلم أن هذا الأمر موطنه الصلاة، لأن تعيين موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل يحمل هذا الأمر على أنه يؤدى في الصلاة. تقولون أنتم إن الأمر بالصلاة في الصلاة جاء مجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك المجمل بأن علم أصحابه أن يصلوا عليه في هذا الموطن. يقول هذا دليل، أو هذه المسألة تحتاج إلى دليل، ونحن لا نسلم لكم بهذا الدليل. لماذا لا تسلم بهذا الدليل؟ يقول لأنه الأمر بالصلاة صيغة واضحة وجاءت مطلقة، ولم يرد دليل يقيدها حتى نقول إن المقيد يحمل، أو إن المطلق يحمل على المقيد. وطالما أنها جاءت مطلقة فيبقى الحكم على إطلاقه، ولا يعتبر هذا من المجمل الذي يحتاج إلى بيان. وفي الحقيقة إن ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله خلاف ما هو متبادر، لأن لو تتبعنا العبادات التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدنا عبادة شرعت وخص فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في هذا الموطن. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل عنه أصحابه أداء الصلاة في هذا الموطن واستمر عليه الصلاة والسلام على ذلك واستمر وما عهد أنه صلى صلاة تشهد فيها ولم يصلي الصلاة الإبراهيمية. فتعليمه أصحابه واستمراره على أداء الفعل وعدم ثبوت ما يخالف ذلك هذا كله من القرائن التي استدل بها القائلون بالوجوب. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله لا يرى أن الاستمرار دليلا على الوجوب وإنما يقول الاستمرار أقصى ما يدل عليه هو المشروعية وليس الوجوب. ولذلك يقول والقول بأن هذه الكيفية المسؤول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل فتكون واجبة لا يتم يعني القول لا يتم الدليل لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل وهذا يقول ممنوع. ولذلك قال وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما. والذي ينبغي أن يقال للإمام الشوكاني رحمه الله إن اتضاح الأمر بالصلاة والسلام أمر واضح لكن أين نحن عندنا أمر بالصلاة وعندنا موطن يصلى فيه فأين الموطن الذي يصلى فيه؟ الموطن الذي يصلى فيه ينبغي أن يعمل بحسب ما ثبت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في موطن في هذا الموطن بعد التشهد فتعين أن يكون ذلك ويكون هذا بيانا لهذا الأمر المجمل. قال على أنه قد حكى الطبري الإجماع على أن محل الآية على الندب فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب. هذا الكلام من الإمام الشوكاني عجيب فإنه قد حكى الإجماع عن الطبري والطحاوي ثم نقضه بقوله إيه وقد علمت ماذا قال في درس البارحة. قال أنت تعرف أن دعوى الإجماع باطلة فإذا كانت دعوى الإجماع عنده باطلة فكيف يحتج بالباطل؟ ها؟ هذا أمر ما ينبغي لا ينبغي لمثل الإمام الشوكاني رحمه الله أن يدعي الإجماع لأنه لا يقر به وينكره ولا يرى دليل يعني حجيته. وإذا كان على هذا الأمر على هذه الحال فلا ينبغي له أن يستدل به. قال على أنه قد حكى الطبري الإجماع على أن محل الآية على الندب على أن محمل الآية على الندب يعني في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهل هذا أمر يعني يقول إن العلماء أجمعوا عليه؟ هو نفسه لا يقبل هذا لأن الأصل عند الإمام الطبري عند الإمام الشوكاني أن الأمر يقتضي الوجوب فكيف يقول إن الطبري حمل الآية على الندب؟ ما الذي صرفها من الوجوب إلى الندب؟ وقد جاءت الآثار منها قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ماذا يقول في هذا الحديث؟ هل يدل ذلك على الندب أيضا؟ ها؟ الأمر ما دام فيه وعيد، ما دام فيه وعيد فهل يدل على الأمر والاستحباب؟ يدل على الاستحباب أم يدل على الوجوب؟ هذا ما لا ينبغي أن يقال. قال: على أنه قد حكى الطبري الإجماع على أن محمل الآية على الندب فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب، ولو سلم ولم يجب رحمه الله على هذا الدليل. الشوكاني ما المفروض أن يجيب على هذا الدليل ويقول ودعوى الإجماع باطلة، لكنه يعني ساقه وذكره دليلا يحتج به على الآخرين. قد يكون مبرره يقول إنما احتجت، يعني أنا ذكرت هذا الدليل لأنكم تحتجون به بالإجماع، لكن نقول إن حكاية الإجماع كانت قبل الطبري، الخلاف قبل الطبري والخلاف مستمر، وقد قال بالوجوب عمر وابن عمر، فكيف فأين ينعقد الإجماع وأين انعقد الإجماع؟ إن قال إنه انعقد بعد عمر فقد قال بالوجوب أحمد، وقد قال بالوجوب إسحاق، وقد قال بالوجوب الإمام الشافعي، وهؤلاء عاشوا إلى أيام الطبري، ها؟ فكيف يقال إنه إجماع منعقد؟ دعوى الإجماع لا تسلم. قال: ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب، يعني الأدلة التي ذكرت كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وحديث المنبر، وهو أن النبي توعد من لم يصل عليه بأنه راغم أنفه وبأنه مبعد عن رحمة الله، وبقول الصحابة إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، كل هذه الأدلة يقول لو سلمنا إنها منتهضة للدلالة على الوجوب، يقول كأنها مصروفة عنده. يقول: ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة، ها؟ أن الواجب فعلها مرة واحدة. وهذا أيضا من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فهل لو صلى إنسان على النبي مرة واحدة ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مئات المرات يقول أنا خلاص صليت وتلك الصلاة تكفي؟ أليس هذا شرط؟ أليس هذا شرط؟ يتحقق الجواب بوجود الشرط، كلما وجد الشرط يوجد الجواب، والمسألة فيها استمرار، فكيف يقال إنه واجب لمرة واحدة؟ قال: ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة، فأين دليل التكرار في كل صلاة؟ يكفينا دليل التكرار في كل صلاة أن الإمام الشوكاني قال إن التشهد فرض. الشوكاني رحمه الله ممن رجح أن التشهد فرض ولا لا؟ ما قال في هذا الكتاب إن التشهد يعني قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرض ولا لا؟ إذن هذا الفرض ترتب عليه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ ترتب عليه ذكر النبي، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعين علينا أن نصلي عليه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. قال فأين دليل التكرار في كل صلاة؟ ولو سلم وجوبه ما وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على عدم وجوبه. ونحن قلنا إن تعليم المسيء صلاة سابق، وهذا أمر حدث. والشوكاني رحمه الله يقول إن الأوامر التي تحدث إذا استطعنا أن نحملها على بعد صلاة المسيء فعندئذ إيه؟ نقول الزيادة لا بد منها ومتعينة، لأن الأوامر تتجدد ولأن الأحكام تتجدد. وعلى قول الشوكاني نفسه رحمه الله ولو لم تتجدد الأحكام لكان المفروض خمسة أشياء لا غير. واضح؟ قال ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على عدم وجوبه. قال ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قالوا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب. لكن يقول الشوكاني لكن بعد تسليم تخصيص البخيل بترك الواجبات، بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجب أو بترك الواجبات وهو ممنوع. كأن الإمام الشوكاني يقول إيش معنى البخيل؟ هل البخيل من ترك الواجب ولا من ترك المندوب؟ إذا تقولوا إن البخيل هو من ترك الواجب عندئذ نسلم بأن الصلاة على النبي واجبة في الصلاة. أما إذا كان المراد بالبخل وترك ما ينبغي، ترك ما ينبغي وما ينبغي هذا مندوب إليه وليس بواجب، إذن فالبخل هنا لا يكون بتركه الإنسان تاركا للواجب. وهذا القول أيضا من الإمام الشوكاني رحمه الله يعني قول فيه غرابة، لأن البخل أمر ذمه الشارع وتوعد عليه ولا لا؟ يقول الله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، فذكر البخل هنا وذمه. وجاء هذا الحديث نفسه حديث الترمذي روي بصيغة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد المنبر قال أتاني جبريل وقال يا محمد إني داع فأمن. الدعوة الأولى قال إيه؟ رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين. قال قلت آمين. قال ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. قال فقلت آمين. قال ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فقد قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة عليه وترتب على ذلك على ترك الصلاة عليه أمر ترتب على ترك واجبات. فإن بر البر بالوالدين مندوب إليه ولا واجب؟ وإن صوم رمضان ما أمر مندوب إليه أو واجب؟ فكيف يقال إن هذا ليس بواجب؟ قد يقول القائل إن هذا من باب الاستدلال بدليل الاقتران، ودليل الاقتران عند أهل الأصول أو عند الأصوليين إيه؟ دليل ضعيف. قد يقال هذا، لكن كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب على ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم محظورا ووعيدا، فهذا كاف في إثبات وجوبه. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب، لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوع. فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب، هذا إطلاق عرف وليس إطلاق شرع. أما إطلاق الشرع فإنه أطلق البخل على إيه؟ على ترك الواجب، كما قال تعالى: والذين إيه؟ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إيه؟ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن وجاء أيضا فيما يدل على أن البخل أمر ممقوت، كما جاء في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصف والثناء على من ترك البخل مشعر بأن من وقع فيه مذموم. قال: فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب، فلا يستفاد من الحديث الوجوب. قال: واستدلوا على حديث، استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الدارقطني والبيهقي بلفظ: لا صلاة إلا بطهور والصلاة علي. وهذا نص، لكن يقول وهو مع كونه يعني نص في إسناده عمرو بن شمر وهو متروك، وجابر الجعفي وهو ضعيف، لا يدل على المطلوب، لأن غايته إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من دون تقييد بالصلاة. وهذا أمر غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة، وكونه نفى إجزاء الصلاة دل ذلك على أن الأمر متعلق بالصلاة وليس متعلقا بغيرها. قال: لأن غايته إجابة الصلاة عليه. إيش في مطر عندكم؟ قال: وهو ضعيف لا يدل على المطلوب، لأن غايته إجابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأين دليل التقييد بها؟ قوله: لا صلاة، ثم قال: سلمنا، فأين دليل تعيين وقتها بعد التشهد؟ نقول: هذا من المجمل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تعيين وقتها بفعله، حيث أمر الناس أن يصلوا عليه بعد الإيه؟ بعد التشهد. قال: ومثله حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني والبياقي والحاكم بلفظ: لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو مع كونه غير مفيد للمطلوب كما عرفت ضعيف، ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص. قال: ومن جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ: من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه، وهو لا يدل على المطلوب. يعني يقول إنه وإن دل على وجوب الصلاة لكنه لا يعين محلها بعد التشهد، وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة. فأين الدليل؟ نقول: دليل التقييد وفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عين محل الصلاة عليه بعد التشهد. فأين الدليل؟ دليل التقييد ببعد التشهد على أنه لا يصلح للاستدلال به، فإن الدارقطني قال بعد إخراجه: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، يعني الذي يقال له الباقر. قال: واستدلوا أيضا بحديث فضالة بن عبيد الآتي. وحديث فضالة بن عبيد قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي لم يصلي عليه، فلو كانت الصلاة غير مطلوبة لما أنكر. هذا وجه الاستدلال. قال: واستدلوا بحديث فضالة بن عبيد الآتي، وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء. فما الدليل على الوجوب بعد التشهد؟ والجواب هو فعله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه أصحابه على أنه حجة عليهم لا لهم، كما سيأتي للمصنف. قال: ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر، إنه لا حتم في غير الصلاة إجماعا، فتعين فيها للأمر إنه لا حتم في غير الصلاة، يعني إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة في غير الصلاة، يعني هي واجبة في الصلاة دون غيرها. قال: والدليل على ذلك هو الإجماع، فتعين فيها، يعني أن يصلى على النبي في الصلاة للأمر الذي هو قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونلاحظ أن هذا القول الذي قاله هنا، والذي نقله عن مين؟ نقله عن المهدي في البحر. قد نقل الإمام الشوكاني ضده، فقد نقل عن الطبري أن الأمر في الآية مصروف إلى الندب، فكيف يقال ذلك؟ قال: والإجماع ممنوع. ها؟ قال: الإجماع هنا ممنوع، وفي المرة الأولى لم يقل إن الإجماع ممنوع، فقد قال مالك: إنها تجب في العمر مرة، وإليه ذهب أهل الظاهر. وقال الطحاوي: إنها تجب كلما ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختاره الحليمي عن الشافعية أو من الشافعية، وهذا القول هو الصحيح لأن الأمر يتكرر كلما ذكر. قال ابن دقيق العيد: وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة، يقول وهو ضعيف جدا، لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في غير الصلاة علينا، إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينا يعني وجوبا عينيا فهو صحيح، لكن يريد أن يقول إنها تجب في غير الصلاة وجوبا كفائيا، يعني إذا سمع الناس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يتعين على كل واحد أن يصلي أو أنه يجب على المجموع أن يصلوا، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره فرض عين أو فرض كفاية؟ هذا ما يريد قوله، وظاهر كلامه أنه يرى إن ذلك فرض كفاية وليس إيه؟ وليس فرض عين. هذا ما أراد بقوله. قال لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعينين، فلا يجب واحد من المعينين، يعني إذا قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، ها المعنيين، لا المعينين، لأن احنا عندنا تتعين عند الصلاة كما ذكر وتتعين عند الذكر، فإذا ذكر النبي في الصلاة تعين أن يصلي عليه، لكن ما تردد من كلام ابن دقيق العيد هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكر في خارج الصلاة فرض عين أو فرض كفاية؟ فإذا قلنا إنه فرض كفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، والذي يبدو والله أعلم مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرض عين، حيث توعد من لم يصلي عليه عند الذكر. قال أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة، وإن أراد عم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع. قال ومن جملة أدلته ما أخرجه البزار في مسنده من رواية إسماعيل بن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل الحديث، وفيه ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه يحيى بن معين وغيره، لكن الحديث ثبت من غير رواية جابر بن سمرة. فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل الحديث. قال وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه يحيى بن معين وغيره. نعم، حديث كعب بن عجرة عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة آمين، ثم وفي أخرى فقال آمين، ثم رقى أخرى فقال آمين الحديث، وفيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين ورجاله ثقات كما قال العراقي. إذن فلماذا لم يستدل بهذا الحديث ابتداء؟ عليكم السلام. كان الأولى أن يستدل بهذا الحديث بدلا من أن يذكر حديثا ضعيفا. قال: وحديث جابر عند الطبراني بلفظ شقي من ذكرت عنده فلم يصلي علي، من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها، والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها. هذا أمر عجيب. حتى لو أنهم قالوا بأنه لا يجب، أليست الأدلة صريحة في الوجوب؟ قال: والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها، فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها؟ فهو جوابنا عن الوجوب داخلها. أمر عجيب. الوجوب يعني القائلون الصحيح الذي ينبغي أن يقال إنهم يقولون بالوجوب خارجها لورود النص بذلك، وإذا تعين الوجوب بخارجها فيتعين الوجوب بداخلها من باب أولى، لأن النبي يذكر في داخلها عند إيه؟ عند التشهد. على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه، والذكر الواقع حال الصلاة ليس من غير الذاكر. معنى هذا الكلام على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه، هذا الكلام مفهوم ولا مو مفهوم؟ يقول الحديث اللي جاء بعد وشقي من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يعني لازم واحد يقول اللهم، يعني يذكر النبي والآخر هو إيه؟ الذي يصلي. فإذا ذكر الإنسان من نفسه النبي لا يلزمه أن يصلي. هل هذا قول يقبل؟ إذا كان أنت يتعين عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره غيرك، فإذا ذكرته أنت فتعيين الصلاة عليه منك من باب أولى، هذا الذي ينبغي أن يقال. أما هذا التعسف في الأدلة فأمر ما ينبغي أن يقال ممن يرى الاجتهاد. لو قيل هذا الكلام من قبل مقلد نقول هذا غطى وصرفه عن معرفة الحكم تقليده، لكن من يرى الاجتهاد ينبغي أن يتحرر من ربقة الايه؟ من ربقة التقليد. نعم، هي تصلي عليه في سرك. نعم. ها، إذا كان نحن عندنا في الخطبة النبي يقول في الخطبة إيه؟ إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام فقد لغوت، فإذا ذكر النبي في الخطبة تصلي عليه ولا لا؟ فين وقفنا نحن؟ والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون. نعم، على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير ما من أضيف إليه، والذكر الواقع حال الصلاة ليس من غير الذاكر، وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق، يعني قال قياس مع الفارق، قياس هذا قياس أولوي، قياس أولوي عند من يقول بالقياس الأولوي، ويعتبر هذا من دلالة النص عند من يقول إيه؟ من يقول بدلالة النص، وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا جرى ذكره صلى الله عليه وآله وسلم من الشخص نفسه، فكفى به عنوانا على الالتفات والرقة. ويؤيد هذا الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلا عن غير أعمال الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعمال الصلاة. ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيدا بالمحل المخصوص، أعني بعد التشهد، ما أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل الحديث، لولا أن في إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارثي. ثم يقول الشوكاني رحمه الله: والحاصل أنه لم يثبت عندي، وكلمة عندي هذه يعني توزن بماء الذهب، لأن هذا الحكم هذا ما دل عليه اجتهاده رحمه الله. قال: والحاصل أنه لم يثبت عندي، ولا يلزم من عدم ثبوته عنده ألا يلزم أن يلزم ثبوته عند غيره، أو ألا يلزم ثبوته عند غيره، ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب وعلى فرض ثبوته، فترك تعليم المسيء للصلاة، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة، قال: قرينة صالحة لحمله على الندب. وقد قلنا إن هذا جوابه يحتمل أن هذا مما أنشئ بعد صلاة المسيء. ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود وبعد تعليمه التشهد: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، لأن هذا الأمر يعتبر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر جزء من التشهد، ولذلك لم تذكر ولم يفصل فيها. قال: إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني. وفيه كلام يأتي إن شاء الله في باب كون السلام فرضا. وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق، وإنما نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه، مخافة من المنقول مخافة من التقول. ها مخافة من التقول على الله بما لم يقل. وأين التقول على الله وهو القائل لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوله على لسان جبريل بعد وشقي ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فأين التقول على الله في هذا؟ قال: ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف. أما قوله ضعيف فلا، وأما قوله صحيح فمحل نزاع. وجميع هذه الأدلة أحسن التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك، ألا يدل على هذا التخصيص؟ وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف، والرضف اللي هو الحجر المحمى بالنار، إذا وضع الحجر في النار وحمي، غالبا الرضف هي الحجارة التي تحمى بالنار ثم يوضع عليها اللحم ليشوى بها، هذا الذي يسمى بالرضف. يعني كان صلى الله عليه وسلم يخفف التشهد الأوسط. قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وليس فيه إلا مشروعية التخفيف وهو يحصل بجعله أخف من مقابله عن التشهد الأخير. وأما أنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلا، ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات وعلى أقصر ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان مسارعا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بها بمطلقها وبمقيدها.